بسم الله الرحمن الرحيم. ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان التابعين مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع. قلنا الأخون يقول الوضع تعيني بين الألفاظ والمعاني الشرعية ليس ببعيد لو كان تترك الاستعمال بلسان الشارع وأتباع الشارع. وأما كثرة الاستعمال بلسان الشارع فقط تصل إلى مرحلة الوضع التعيني هذا ممنوع، ونحن على حسب تعريف الحقيقة الشرعية اللي قلنا اللفظ الذي حصلت العلقة الوضعية بينه وبين المعنى باستناد إلى الشارع في هذه الكثرة التي تحصل بلسان الشارع وأتباعه، ومن ثم اللفظ يصير حقيقة في المعاني الشرعية، هذا لا يعتبر من الحقائق الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية إذا حصلت العلقة الوضعية من الشارع بوضع تعييني أو تعيني. هكذا قلنا سابقا. وبعد الأخ يقول تتأمل، وجه تتأمل أنه لا بد أن ننظر إلى ثمرة هذا البحث. على ضوء الثمرة نحن نعين موقفنا من هذه المسألة، مسألة الحقيقة الشرعية لكثرة الاستعمال. ما هي الثمرة؟ الثمرة لهذا البحث أن الألفاظ بلسان الشارع بدون ذكر قرينة على المعاني الشرعية، هذه الألفاظ الصادرة بلسان الشارع من دون ذكر قرينة على المعنى الشرعي، إذا ثبتت الحقيقة الشرعية هذه الألفاظ تحمل على المعاني الشرعية، وإذا ما ثبتت الحقيقة الشرعية هذه الألفاظ تحمل على المعاني اللغوية. هذه هي الثمرة، حمل هذه الألفاظ على المعاني الشرعية لو ثبتت الحقيقة الشرعية، وحمل هذه الألفاظ على المعاني اللغوية إذا ما ثبتت الحقيقة الشرعية. هذه هي الثمرة، هذه الثمرة تترتب ولو حصلت العلقة الوضعية بين هذه الألفاظ والمعاني الشرعية بكثرة الاستعمال، سواء كانت هذه الكثرة بلسان الشارع أو بلسان التابعين. المهم هذه الألفاظ في عصر الشارع وفي زمن الشارع تصير حقيقة في هذه المعاني الشرعية. هلا بوضع تعييني استعمالي، بوضع تعين، وضع تعيني بكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال في لسان الشارع، في لسان الشارع وأتباعه. المهم أن هذه الألفاظ تصير حقيقة في هذه المعاني الشرعية في عصر الشارع. إذا صارت هذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني في الشارع، لما تستعمل هذه الألفاظ تستعمل في معانيها المعروفة في عصره. يعني الشارع لما يستعمل هذه الألفاظ يرى أنه الناس يفهم من هذه الألفاظ المعاني الشرعية بدون قرينة أم لا. فإذا صارت الألفاظ حقيقة في هذه المعاني في عصر الشارع، طبعا الشارع يستعمل اللفظ في هذه المعاني من باب الحقيقة. فالمهم لابد أن نثبت أن هذه الألفاظ صارت حقيقة في المعاني الشرعية في عصر الشارع، حتى الشارع يتبع ما يفهمه الناس. فإذا صارت هذه الألفاظ حقيقة، يعني ما يفهمه الناس من هذه الألفاظ هي المعاني الشرعية، فالشارع يتبع ما يفهمه الناس، فلذلك يستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية. فعلى ضوء هذه الثمرة، حمل الألفاظ بدون قرينة على المعاني الشرعية بثبوت الحقيقة الشرعية، هذه ثبوت الحقيقة الشرعية سواء كانت بالوضع التعيين السلام، بالوضع التعين، بالوضع التعين بكثرة الاستعمال، بكثرة الاستعمال في لسان الشارع أو في لسان الشارع وأتباعه، هذا ثمرة تفرق. وعلى أساس هذا الكلام الثمرة، فالفرض الأول صحيح أن الوضع التعيني حصل بسبب كثرة استعمال اللفظ في معاني في معناه الشرعي بلسان الشارع وأتباعه. فحينئذ لا بد أن نغير تعريف الحقيقة الشرعية. ما عرفنا الحقيقة الشرعية الألفاظ التي حصلت العلقة الوضعية بينها والمعاني الشرعية مستندا إلى الشارع، هذا لا بد أن نغير هذا التعريف ونعرفه بتعريف آخر. الحقيقة الشرعية هي الألفاظ التي حصلت العلقة الوضعية بينها وبين المعاني الشرعية في عصر الشارع، مو باستناد إلى الشارع، لا في عصر الشارع، سواء كان هذه العلقة الحاصلة بوضع تعييني استعمالي من قبل الشارع أو وضع تعييني بكثرة الاستعمال بلسان الشارع أو بلسان الشارع وأتباعه. المهم هذه الألفاظ تصير حقيقة في عصر الشارع، هاي نسميه شنو؟ الحقيقة الشرعية. هذا تعريف جديد على ضوء وجه تتأمل في كلام الأخوند. الأخوند يريد أن يقول أن الحقيقة الشرعية ثابتة بالوضع التعين بكثرة الاستعمال في لسان الشارع وأتباعه. فلذلك البحث كله في الحقيقة الشرعية على ضوء كلام الأخوند بصير ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذه المعاني معاني مستحدثة مخترعة من قبل الشارع وليست لها جذور في الأديان السابقة. على هذا الفرض الحقيقة الشرعية ثابتة على أساس الوضع التعليمي الاستعمالي. وأما الفرض الثاني، الفرض الثاني أن هذه المعاني معاني قديمة. على أساس هذا الفرض هذه الألفاظ تصير حقائق لغوية على ضوء كلام الأقوال. وبعد على فرض التنزل من الوضع التعييني الاستعمالي إذا كانت هذه المعاني مستحدثة، على فرض التنزل من الوضع التعييني الاستعمالي، على فرض أن هذه المعاني معاني مستحدثة، إذا تنزلنا عن هذا الوضع فالوضع التعلم. فصار ثلاثة احتمالات، احتمالين في فرض أن هذه المعاني معاني مستحدثة، وضع تعييني استعمالي، وعلى فرض التنزل بصيغ وضعا تعيني. والفرض الآخر هو قدم المعاني، هنا يصير هذه الألفاظ حقائق لغوية، هذا على ضوء كلام الأخوين. وأما على ضوء كلام ابن الأخوين الشيخ محمد اللي اعترض على كلام والدي الأخوين في فرض قدم المعاني، الشيخ محمد شنو قال؟ قال إذا كانت هذه المعاني قديمة، إما الألفاظ قديمة أو لا، الألفاظ مستحدثة. فإذا كانت الألفاظ أيضا قديمة فكلام الوالد صحيح، بصير حقائق لغوية. معاني قديمة، ألفاظ قديمة، فحقائق لغوية. وأما إذا كانت المعاني قديمة لكن الألفاظ حديثة، لأن هذه المعاني في الأديان السابقة لها أسماء أخرى عبرانية أو سريانية، فهذه الألفاظ حديثة في دين الإسلام جعلت لهذه المعاني القديمة. في هذا الفرض قال في احتمالين، احتمالا من يحصل وضع التعيين، واحتمال آخر لا، أن الشارع استعمل هذه الألفاظ الحديثة استعملها في المعاني القديمة استعمالا مجازيا. هذين الاحتمالين في فرض قدم المعاني، لكن احتمال أن الشارع يستعمل هذه الألفاظ الحديثة في المعاني القديمة بنحو المجاز هذا بعيد، فبصير ثلاثة احتمالات على ضوء كلام الشيخ محمد. إذا كانت هذه المعاني مستحدثة كما قال الأخون الوضع التعييني الاستعمالي، وأما إذا كانت المعاني قديمة احتمالات، إما الألفاظ أيضا قديمة فحقائق لغوية، وإما الألفاظ حديثة فالوضع تعيني آل بكثرة الاستعمال في لسان الشارع، فتثبت في فرضين الحقيقة الشرعية، في فرض واحد حقيقة لغوية. لكن الاحتمالات الثلاثة في كلام الأخون في مسألة التنزل، يعني إذا كانت المعاني مستحدثة نقول وضع تعيين استعمالي على فرض التنزل وضع تعيني، لكن وضع التعيني بكثرة الاستعمال بلسان الشارع وأتباعه. أما على فرض قدم المعاني لكون يكون الحقائق لغوية. أما على أساس إشكال ابنه شيخ محمد كذلك ثلاث احتمالات. على فرض أن المعاني مستحدثة بصير وضع تعيين استعمالي، على فرض قدم المعاني بصير فرضين، إما الألفاظ قديمة حقائق لغوية، وإما الألفاظ حديثة فالوضع وضع تعيني. ففي فرضين تثبت الحقيقة الشرعية، وفي فرض واحد حقائق لغوية. هذه خلاصة الاحتمالات في مسألة الحقيقة الشرعية. وبعد ذلك الأخون يتطرق إلى مسألة الثغرة في هذه المسألة، وأشرنا في وجه التأمل أن الثغرة أن الألفاظ الصادر من الشارع بدون قرينة على هذه المعاني الشرعية، هذه الألفاظ تحمل على المعاني الشرعية إذا ثبتت الحقيقة الشرعية، وتحمل على المعاني اللغوية إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية. هذه بصورة مجملة، لكن تفصيل هذه الثمرة. مرة نحن نعلم تاريخ الوضع وتاريخ الاستعمال، مثلا نعرف أن الوضع حصل في السنة الثانية من الهجرة، والاستعمال استعمال هذا اللفظ في لسان النبي مثلا في السنة الثالثة. تاريخ الوضع معلوم، تاريخ الاستعمال معلوم. فإذا كان الاستعمال متأخرا تاريخه عن تاريخ الوضع، فطبعا هذا اللفظ المستعمل يحمل على المعنى الشرعي. وأما إذا كان بالعكس، تاريخ الاستعمال متقدم على تاريخ الوضع، فهنا هذا اللفظ المستعمل يحمل على المعنى اللغوي. هذا على فرض معلومية التاريخ. تاريخ الوضع معلوم، تاريخ الاستعمال معلوم. فإذا كان تاريخ الاستعمال متأخرا عن تاريخ الوضع يحمل على المعنى الشرعي، وإذا كان تاريخ الاستعمال متقدم على تاريخ الوضع فيحمل على المعنى اللغوي. هذا الصورة الأولى. والصورة الثانية، تاريخ الاستعمال معلوم، مثلا نعرف أن هذا اللفظ استعمل في لسان النبي في السنة الثالثة من الهجرة، ولكن تاريخ الوضع غير معلوم. أن وضع الألفاظ لهذه المعاني الشرعية، هذا الوضع حصل في السنة الثانية، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، مو معلوم. فيمكن أن يكون الوضع قبل الاستعمال، ويمكن أن يكون الوضع بعد الاستعمال. هنا ماذا نفعل؟ هذا اللفظ المستعمل في المعنى، ونحن نعرف تاريخ الاستعمال لكن نجهل تاريخ الوضع، هذا اللفظ نحمله على أي معنى؟ هنا البعض الشراح والمحشين قال نتمسك بإصالة عدم الوضع، أو بإصالة عدم النقل، عدم النقل أو عدم الاشتراك. يعني هذا اللفظ نشك، إذا صار حقيقة في المعنى الشرعي يصير اللفظ مشتركا بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، او لا نشك أن هذا اللفظ نقل عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو ما نقل. فالمهم الشك في الاشتراك أو الشك في النقص. فالآن نتمسك بإصالة عدم الاشتراك وعدم النقل إلى زمن الاستعمال، فيثبت أن الوضع حصل بعد الاستعمال ببركة هذا العدم، إصالة العدم. مثلا الاستعمال إذا كان تاريخه السنة الثالثة من الهجرة، فنحن نتمسك بإصالة عدم النقل أو عدم الاشتراك قبل هذا التاريخ، ما حصل الوضع للمعنى الشرعي لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية ولا في السنة الثالثة. هذا إصالة عدم النقل أو عدم الاشتراك إلى ما بعد الاستعمال، فيكون الوضع ببركة إصالة العدم هذا الوضع حصل بعد الاستعمال. فإذا حصل الوضع بعد الاستعمال فهذا اللفظ المستعمل يحمل على المعنى اللغوي، هكذا قال بعض الشراح، لكن هذا الكلام ليس بالصحيح، لأن إصالة عدم النقل أو عدم الاشتراك إما أصل عقلائي أو أصل شرعي. فإن كان أصلا عقلائيا فالأصل العقلائي ليس أصلا تعبديا، يعني العقلاء تعبدا يبني على عدم الوضع أو عدم النقل. فإذا كان أصلا تعبديا هذا الكلام صحيح، لكن العقلاء ما عندهم أصول تعبدية، لابد أن يكون هناك كاشف كما قلنا في مسألة تعارض الأحوال. ما الكاشف عن عدم الوضع؟ هو الظهور، ظهور اللفظ في المعنى اللغوي. نتمسك بهذا الظهور أن اللفظ ظاهر في المعنى اللغوي فلا يعتنى باحتمال الوضع في المعنى الشرعي، ما دام هذا الظهور موجود، ظهور اللفظ في المعنى الأول وهو المعنى اللغوي، ما دام هذا الظهور موجود العقلاء من يعتنون باحتمال الاشتراك أو باحتمال النقل إلى المعنى الشرعي. هذا معنى إصالة عدم النقل أو عدم الاشتراك، لا بد أن يكون من كاشف، والكاشف هنا الظهور، الظهور التصوري في المعنى السابق، وهذا الظهور التصوري يكشف عن ظهور تصديقي وهو إرادة اختار وتفهيم المعنى السابق. فإذا كان إصالة العدم، عدم الاشتراك أو عدم النقل مبنيا على كاشف، والكاشف هو الظهور التصور في المعنى السابق، فلذلك العقلاء ما يعتنون باحتمال الاشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، أو ما يعتنون بالنقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. هذا معنى إصالة العدم العقلائية، ما عندهم شيء تعبدي يبنون على العدم بدون أي كشف. فإذا كان الأمر كذلك فنأتي في مقام البحث، في مقام البحث نحن نعلم يقينا أن الوضع حصل بين اللفظ والمعنى الشرعي، لكن التاريخ مجهول أن هذا الوضع حصل قبل الاستعمال حتى الاستعمال يكون في المعنى الشرعي، أو الوضع بعد الاستعمال حتى يكون الاستعمال في المعنى اللغوي. الوضع معلوم يقينا، حصل الوضع بين اللفظ والمعنى الشرعي، لكن تاريخ الوضع مجهول، هل هذا الوضع قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال؟ ما دام الأمر كذلك صحيح، هنا ظهور تصور موجود. بمجرد إطلاق اللغو فورا ينتقل الذهن إلى المعنى السابق وهو المعنى الأول، ظهور تصور موجود. من هذا الظهور التصوري يمكن أن نثبت الظهور التصديقي أن الشارع لما استعمل هذا اللفظ أراد تفهيم المعنى اللغوي؟ لا، ما يثبت، لأن ممكن الوضع يحصل حصل قبل الاستعمال فالظهور التصديقي في المعنى الشرعي، وممكن يكون الوضع بعد الاستعمال فهنا الظهور التصديقي على طبق المعنى اللغوي. فاحتمالين موجودين، ان الشارع اراد تفهيم المعنى الشرعي اذا كان الوضع متقدما، او اراد تفهيم المعنى اللغوي اذا كان الوضع متاخرا عن الاستعمال. فبهذا الظهور التصوري لا يمكن أن نكتشف الظهور التصديقي مع العلم بالوضع، لكن فقط تاريخ الوضع مجهول ما دام لا يتعين الظهور التصديقي، فلا يمكن أن نتمسك بإصالة عدم النقل وعدم الاشتراك. يحتمل النقل والاشتراك مع الاحتمال، لذلك ما نقدر نعين ان الشارع هل اراد تفهيم المعنى اللغوي اذا كان الوضع متاخرا، او اراد تفهيم المعنى الشرعي اذا كان الوضع متقدما. لذلك لو كان مقصود هذا الشارع بكلام الاخن صدق من الأصل أصل العدم أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي لا يجري هنا. وأما إذا كان المقصود أصل العدم الاستصحاب الشرعي، فالاستصحاب الشرعي إذا كان مثبتا بهالحجة فهنا يصير مثبت. شلون مثبت؟ يعني بواسطة الأثر العقلي أو العادي للمستصحب نريد أن نثبت الأثر الشرعي، هذا يصير الاستصحاب المثبت. هنا كذلك بعدم النقل، هذا اللفظ كان للمعنى اللغوي، نشوف نقل إلى المعنى الشرعي أو لا، صار مشتركا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي او ما صار مشتركا؟ قبل مدة يقينا ما كان مشتركا او ما بك. نستصحب هذا العدم الى الاستعمال، وفرضنا تاريخ الاستعمال معلوم، السنة الثالثة من الهجرة. فما دام هذا العدم نستصحبه إلى تاريخ الاستعمال، من اللوازم العقلية لهذا العدم أن الوضع حصل بعد الاستعمال، هذا الواسطة الأولى اللازم العقلي للمستصحب وهو عدم الوضع أو عدم الاشتراك أو عدم النقل، هذا هو المستصحب. وأثره العقلي هو أن الوضع متأخر عن الاستعمال. بعدما ثبت أن الوضع متأخر عن الاستعمال يثبت هذا اللفظ المستعمل ظهوره في المعنى اللغوي، هاي وصفة ثانية العقلي، ظاهر بظهور تصديقي أن الشارع أراد تفهيم المعنى اللغوي ما دام الوضع متأخر، وضع للمعنى الشرعي متأخر، فحتما أراد تفهيم المعنى اللغوي. هاي الواسطة الثانية. بعدما يثبت هذا الظهور التصديقي في المعنى اللغوي، الأثر الشرعي جنو الحجية. هذا الظهور حجية. فالحجية اللي أثر الشرعي يترتب على المستصحب وهو العدم، عدم الوضع، وبتعبير آخر عدم الاشتراك أو عدم النقل بواسطتين عقليتين. أولا بإصالة العدم نثبت تأخر الوضع عن الاستعمال، وبعد ثبوت تأخر الوضع عن الاستعمال فهذا اللفظ المستعمل ظاهر في المعنى اللغوي، وبعد هذا الظهور يثبت الأثر الشرعي وهو الحجية. بصير الاستصحاب استصحابا مثبتا، والاستصحاب المثبت ليس بحجة. لذلك هذا الكلام مو صحيح. هاي الصورة الثانية، تاريخ الاستعمال معلوم وتاريخ الوضع مجهول. فهنا ما نقدر نحمل اللفظ على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. أما الصورة الثالثة، تاريخ الوضع معلوم، أن الوضع حصل بين هذه الألفاظ والمعاني الشرعية في السنة الثانية من الهجرة، لكن تاريخ الاستعمال مجهول، أن هذا الاستعمال اللفظ من قبل النبي قبل هذا تاريخ الوضع أو بعد تاريخ الوضع، فلذلك لا يعلم. إذا كان الاستعمال قبل الوضع فاللفظ يحمل على المعنى اللغوي، إذا كان الاستعمال بعد الوضع اللفظ يحمل على المعنى الشرعي. مو معلوم الاستعمال قبل الوضع أو بعد الوضع. هنا اتفاق بأن لا يوجد أصل عقلائي في هذا الموضوع، أصل عدم الاستعمال إلى الوضع حتى نثبت بإصالة عدم الاستعمال إلى الوضع تأخر الاستعمال عن الوضع. ما عندنا هيك أصل عقلائي في مقام الاستعمال، إصالة عدم الاستعمال ما عندنا عند العقلاء، حتى بإصالة عدم الاستعمال نثبت أن الاستعمال متأخر عن الوضع. فإذا كان الاستعمال متأخرا عن الوضع فطبعا يحمل اللفظ المستعمل في المعنى الشرعي، ما عندنا هيك أصل عقلائي. وأما أصل شرعي الاستصحاب، أصل عدم الاستعمال، لأن الاستعمال من الأمور الحادثة وكل حادث مسبوق بالعدم، فالاستعمال مسبوق بالعدم. هذا العدم الاستعمال نستصحبه إلى الوضع فيثبت تأخر الاستعمال عن الوضع بهذا الاستصحاب. هذا كذلك من الأصول المثبتة، وإلى واسطتين عقليتين. الواسطة الأولى بعدم الاستعمال نثبت تأخر الاستعمال عن الوضع، الواسطة الأولى. وبعدما يثبت تأخر الاستعمال عن الوضع فاللفظ يكون ظاهرا في المعنى الشرعي، لأن لما يكون الاستعمال متأخرا عن الوضع يعني الاستعمال بعد الحقيقة الشرعية، يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الشرعي، وبعد ظهور اللفظ في المعنى الشرعي يثبت الحجية. الحجية أثر شرعي مترتب على الظهور، والظهور مترتب على تأخر الاستعمال، وتأخر الاستعمال عن الوضع مترتب على المستصحب وهو عدم الاستعمال. فلذلك لا يوجد هناك لا أصل عقلائي، والأصل الشرعي وهو أصحاب العدم عدم الاستعمال ليس بحجة، لأنه من الأصول المثبتة. وهنا كذلك لا يترتب أثر من نعرف أن الاستعمال متأخر عن الوضع أو متقدم على الوضع. هذا الصورة الثالثة، وأما الصورة الرابعة ما نعرف تاريخ، لا تاريخ الوضع ولا تاريخ الزمان، إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.